في الدرس الماضي النظر إلى ذوات المحارم، وهن كل من حرم نكاحها على التأبيد. ما هو الذي يباح من ذلك؟ أصح ما قيل فيه هو النظر إلى ما يظهر غالبا، أي مما لا يحتاج في إظهاره إلى قصد وتعمد، بل الغالب أنه يظهر، أي في بيتها وحال خدمتها ومهنتها. ونظر العبد إلى سيدته هل يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ ما الدليل على أنه يجوز؟ أحسن. حديث أنس حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بغلام رقيق، فجعلت إن غطت رأسها بذلك الثوب بدت قدماها، وإن غطت قدميها بدا رأسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عليك، إنما هو أبوك وغلامك. وقول الله سبحانه: أو ما ملكت أيمانكم، أو ما ملكت أيمانهن. طيب نواصل نقرأ. بقي من المسائل المهمة المتعلقة بالنظر نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية، هل يجوز ذلك؟ أما النظر إلى ما عدا الوجه والكفين والقدمين فهذا حرام بلا خلاف. النظر إلى ما عدا الوجه والكفين والقدمين، أي وما وراءها ما دونها، فهذا نقل ابن القطان عدم الخلاف على تحريمه. وأما النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها ففيه قولان ذكرهما في المغني في المجلد التاسع صفحة 98 و400 وما بعدها. القول الأول أنه لا يجوز ذلك بل يحرم، وهذا مذهب الإمام مالك وأحمد، وهو وجه عند الشافعية. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فأمر الله تعالى المؤمنين بغض الأبصار عن النساء الأجانب. وقال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذه الآية تفيد أنه لا يجوز النظر، لأنه أمر بالسؤال للحاجة من وراء حجاب. من الأدلة على ذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن الفضل بن عباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر في حجة الوداع، فجاءت امرأة من خثعم تستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بمنى، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه، ولما حول إلى الشق الآخر صرفه. وهذا دليل على أنه لا يجوز له النظر إليها، ولذا صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، غير هذا المنكر بيده. جاء أيضا في صحيح مسلم عن جرير قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. إذن مأمور الإنسان أن يصرف بصره عن النساء الأجانب. وبمعنى حديث جرير حديث علي في السنن لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. أيضا ما جاء في الصحيحين عن سالم بن سعد إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. لئلا يقع نظره على امرأة أجنبية فأمر بالاستئذان. أيضا ما استدل به ابن قدامة قال: وما يدل على ذلك إباحة النظر إلى المرأة عند الخطبة، لمن أراد أن يتزوجها. قال: فالإباحة في هذا الوقت أو في هذا الموضع دليل التحريم فيما عداه، إذ لو كان هذا مباحا على الإطلاق لما خصه بحال الخطبة. سيما قد جاء في حديث أبي حميد: إن كان إنما ينظر إليها لخطبتها. فجعله محصورا أنه يباح إن كان إنما ينظر لخطبتها، أما إذا كان لما عدا فلا. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. إنه لا يجوز النظر إلى وجه الأجنبية ولا إلى كفيها. القول الثاني قالوا يباح له النظر إلى الوجه والكفين بقيد أن يكون النظر لغير شهوة، وأن يأمن من الفتنة، قالوا يباح النظر إلى الوجه والكفين من المرأة الأجنبية بهذين القيدين لغير شهوة مع الأمن من الفتنة. وهذا مذهب الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو أيضا مذهب الحنفية وقول بعض المالكية. ومذهب الشافعي أن ذلك مع إباحته مكروه، قال يباح مع الكراهة. وأقوى ما استدلوا به قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، صح عن بعض الصحابة عن ابن عباس وابن عمر، فسروا قول إلا ما ظهر منها قالوا الوجه والكفان، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فسروا بالوجه والكفين. واستدلوا أيضا بحديث عائشة عند أبي داود وغيره أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق أي شفافة، فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. قالوا أيضا لأنه ما ليس بعورة فلا يحرم النظر إليهما من غير ريبة كوجه الرجل، والصحيح بلا شك هو القول الأول أنه يحرم النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها. للأدلة التي سبقت ولا سيما وقول الله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم نص صريح في ذلك. وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فليست دلالتها ظاهرة. أولا ما استدل به من الآية إلا ما ظهر منها، قد خلف ابن عمر وابن عباس في تفسير هذه الآية، فسروه بالوجه والكفين وخالفهما غيرهما كابن مسعود الذي هو أعلم الناس بكتاب الله، صح عنه أنه فسرها بالثياب الظاهرة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال هي الثياب الظاهرة. ولنفرض أن ما فسرها به ابن عمر وابن عباس هو الصحيح، فمن أين لنا جواز النظر إليهما حتى ولو كان يجوز لها إبداؤها؟ المؤمن مأمور بغض بصره، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأما حديث عائشة في قصة أسماء فهو حديث فيه ضعف، فهو عند أبي داود من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة. وسعيد بن بشير ضعيف، لا سيما روايته عن قتادة أشد ضعفا. وهو منقطع أيضا بين خالد بن دريك وعائشة فلم يدركها. أضف إلى ذلك أن سعيد بن بشير قد خلف في هذا الحديث، خالفه من هو أثبت منه في قتادة وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، فروى عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وللحديث طرق غير هذه الطريق شديدة الضعف. ويقال في هذا الحديث كما قيل في الدليل الأول، ولو صح ذلك فالمؤمن مأمور بغض بصره. مع أن الحديث لا يصح. وهكذا المرأة مأمورة بستر وجهها وكفيها كما عليه أدلة كثيرة، وكما هو فعل نساء السلف. بل كن يسترن وجوههن وهن محرمات. مع أن المحرمة لا تنتقب، وتخصيص المحرمة بترك الانتقاب دليل أن غيرها تنتقب مأمورة به. وهذه مسألة أخرى، وهي مسألة قد طال كلام أهل العلم فيها. والصحيح أن المرأة مأمورة بستر وجهها وكفيها، وهذا هو الذي عليه الأدلة الكثيرة وعليه فعل نساء السلف. فالقول أنهما ليسا بعورة قول ليس بقوي. فإذن الصحيح أنه لا يجوز نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها. وأما مثل هذا التقييد أن يكون بدون شهوة وأن تؤمن الفتنة، كيف هذا يكون إلا إذا كان نظر إلى ذوات المحارم؟ وإلا الأصل أن نظر الرجل إلى امرأة أجنبية فيه فتنة. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالأصل المتأصل في أغلب الناس أنه إذا نظر إلى امرأة، إلى وجه امرأة أجنبية يفتن بذلك، ويكون هذا مدعاة لحصول الشهوة. فالحقيقة أن التقييد بمثل هذا ليس وراءه كبير طائل، وكما ترى بعض من قال بالجواز وهو من أشهر من قال بالإمام الشافعي قد قال هو مكروه، قال يباح مع الكراهة. مسألة تلي هذه وهي أيضا مسألة طويلة، نظر المرأة إلى الرجال الأجانب عكس هذه المسألة، أن تنظر امرأة إلى رجل أجنبي عنها. أولا، نظر المرأة إلى عورة الرجل الأجنبي لا يجوز بالاتفاق، حرام بالإجماع. نظر المرأة إلى عورة رجل أجنبي حرام بالإجماع. كذلك أيضا اتفق العلماء على المنع من النظر ولو إلى غير العورة حال وجود فتنة، اتفقوا على المنع من نظر المرأة إلى رجل أجنبي ولو إلى غير العورة إذا وجدت الفتنة. أيضا اتفقوا اتفاقا ثالثا على إباحة نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي في حال الحاجة، إذا وجدت حاجة كنظر الطبيبة إلى المريض إن لم يوجد طبيب يعالجه رجل. مثله في المسألة الأولى كما نبهنا أنه يحرم النظر إلى عورة المرأة الأجنبية، كذلك أيضا يباح النظر إلى المرأة إذا وجدت حاجة. بقي إن كان النظر من امرأة أجنبية إلى غير العورة من الرجل ومن غير حاجة، فلا تنظر إلى عورته، وليس أيضا هناك حاجة إلى النظر إليه. هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ فيه أقوال. القول الأول تحريم ذلك والمنع منه، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وهو قول عند الشافعية بل عزاه بعضهم كالنووي رحمه الله إلى الجمهور. استدل هؤلاء بأدلة منها قول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قالوا فيحرم عليها النظر إلى الرجل الأجنبي لأن مأمورة بغض بصرها. استدلوا أيضا بحديث أم سلمة عند أحمد وأهل السنن أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فجاء ابن أم مكتوم بعد أن نزل الحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه. قلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يرانا؟ فقال أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ وهذا الحديث من طريق نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة. وهو مجهول لم يروي عنه غير الزهري. الذهبي رحمه الله في الكاشف قال عنه ثقة. فإن ابن حبان ذكره في الثقات والبخاري ذكره في التاريخ ولم يجرحه. وابن حجر رحمه الله يقول قد عرفه الزهري ووصفه بأنه مكاتب أم سلمة. قال ومن عرفه الزهري ولم يجرحه أحد لا ترد روايته. والصحيح أنه مجهول لأنه لم يوثقه معتبر ولم يروي عنه غير الزهري. فالحديث ضعيف. استدلوا أيضا بأن نظر الرجل إلى المرأة أو نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي مدعاة الفتنة. فكما منع الرجل من النظر إلى المرأة عند حصول الفتنة كذلك المرأة تمنع من النظر إلى الرجل عند ذلك ونظرها إليه مدعاة فتنة. القول الثاني أنه يباح لها النظر إلى ما يظهر غالبا من الرجل كالوجه واليدين والقدمين والرأس والرقبة وليس لها النظر إلى ما يستر غالبا. وهذا قول عند الشافعية وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه. وبنحوه مذهب الحنفية إلا أنهم قالوا يباح النظر مطلقا إلى غير العورة. يباح النظر إلى غير العورة، وهو أيضا المشهور عند الشافعية والحنابلة. استدل القائلون بإباحة نظر المرأة إلى الرجل في غير العورة أو إلى ما يظهر غالبا بأحاديث كثيرة، منها حديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم حين طلقت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم. كانت تريد تعتد عند أم شريك، قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، أي يكثرون التردد عليها، ولكن اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فلا يراك. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تعتد هناك، وهو إن كان أعمى لا يرى فهي تراه. قالوا: فهذا دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي. استدلوا أيضا بما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه. قال: يسترها، أما هي تنظر إليهم. استدلوا أيضا بما جاء في الصحيحين أيضا حين خطب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس: الناس يوم العيد ثم أتى النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، وكان معه بلال. قالوا: فكن ينظرن إليه وهو يخطبهن، حتى جعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها ومعه بلال. أيضا قالوا: لو كانت نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي لا يجوز لأمر الرجال بالاحتجاب والتستر كما أمرت به المرأة التي لا يجوز نظر الرجل إليها، فلو كانوا كذلك لأمروا بالاحتجاب لو كان الأمر كذلك. قالوا: ولكن لم يأمروا بالاحتجاب، بل يخرجون إلى أسواقهم ومساجدهم، وتكون النساء في الطرقات تراهم ولم يؤمروا قط بالاحتجاب. هناك قول ثالث، وهو أنه يكره لها النظر إليهم، لا يحرم لكن يكون مكروه. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض أصحابه، وممن اختارها القاضي أبو يعلى وشيخ الإسلام ابن تيمية. جمعا بين هذه الأدلة، الذين قالوا بالمنع كما تقدم قالوا: عندنا أصل أصيل، آية قول الله سبحانه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وأجابوا عن هذه الأدلة التي استدل بها القائلون بالجواز، قالوا: أما حديث فاطمة بنت قيس فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم لأنه أعمى لا يراها، وهي مأمورة بغض بصرها في الآية، أصل الآية، فأمرت أن تغض بصرها. وأما حديث عائشة أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فقال بعض العلماء إنها كانت صغيرة في السن لم تبلغ بعد، ويؤيد هذا ما جاء في بعض الروايات في الصحيح أنها قالت فاقدروا قدر الجارية، حديثة السن أي الصغيرة. فقالوا كانت تنظر وهي صغيرة ليست بمكلفة. وأجاب بعضهم بجواب آخر، قال عائشة كانت تنظر إلى لعبهم لا تنظر إلى ذوات الرجال، ومنهم من قال كانت تنظر إلى مجموعهم. قالوا ونظر المرأة إلى مجموع الرجال جائز دون النظر إلى بعض أشخاصهم. امرأة ترى رجالا مجتمعين في مكان تنظر إليهم، قد كانت النساء تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والناس في المسجد تصلي معه العيدين والناس أمامهن كثير، يمشين في الطرقات ويرين الرجال. فعلى هذا قالوا تحمل أن هذا في جواز نظر المرأة إلى مجموع الرجال، أما أن تنظر إلى شخص بعينه فهذا هو الذي لا يجوز. وفعل عائشة رضي الله عنها قالوا نظر إلى مجموعهم لا ليس إلى بعض أشخاصهم وأفرادهم. ومثل أيضا حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم خطبهن هو للناس منزلة الوالد وليس أحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يشكل على هذا حضور بلال، هن مأمورات بغض أبصارهن، فكون الذي قام وتكلم وأن يسمع كلامه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لا سيما وأن عندنا الآية قل للمؤمنة وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، أيضا نفس العلة التي منع الرجل من أجلها من النظر إلى النساء هي موجودة. بل قال بعضهم المرأة أقل عقلا وأكثر شهوة، فنظرها إلى الرجل تكون به المفسدة أكثر من نظر الرجل إلى المرأة. فالظاهر أن ما ذهب إليه من قال بالمنع قول قوي، وذلك للآية الصريحة ولما يترتب على نظر المرأة إلى الرجال الأجانب من مفسدة. والله أعلم. وما بقي من مسائل إن شاء الله في درس آخر.